الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف رحمه الله عن الله تبارك وتعالى: رازق بلا مؤنة. الشرع أنه تعالى يوصل إلى العباد أرزاقهم من غير أن تلحقه كلفة ومشقة، وذلك لكمال قدرته. الله لا يفعل شيئا بالمباشرة والحركة، بل بمجرد تعلق إرادته الأزلية وتكوينه الأزلي يوجد الشيء. الله تبارك وتعالى هو الذي يوصل الأرزاق إلى العباد. الرزق هو ما ينفع، ولو كان محرما يقال عنه رزق. يوجد رزق حلال ورزق حرام. الله تعالى يوصل الأرزاق إلى العباد من دون أن تلحقه مشقة، لأن الله تبارك وتعالى لا يعمل بالجوارح. نحن فعلنا يكون بالجوارح بالمباشرة والمعالجة. أنت إذا أردت أن تعمل شيئا بيديك بهاتين الجارحتين تباشر هذا الشيء، أو تباشر آلة ثم بالآلة تباشر ما تريد أن تعمله، فأنت عملك يكون بهذه الجوارح وبالمباشرة والمعالجة، فعملك أنت فيه كلفة وفيه تعب عليك. أنت إن كررت العمل، كنت تعمل بيديك أو رجليك، بتكرار هذا العمل يلحقك تعب. الله تبارك وتعالى لا يلحقه التعب، لا يجوز عليه. فعله ليس بالجوارح، فعله تعالى ليس بالآلات والجوارح. نحن نفعل بالآلة ونفعل بالجوارح، لذلك نحن نتعب. وقلنا فعل الله صفته في الأزل، والمفعول حادث، وهذا أيضا سيأتي بيانه بما هو أوضح وأكثر من هذا الكلام الذي نذكره الآن. والرزق الحلال هو الذي يجوز للعبد أن يدخل فيه، ولا يجوز له أن يدخل في الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. الإنسان لا يموت حتى يستوفي ما كتب له من الرزق ويعيش ما كتب له من العمر، يعني لن يعيش أقل ولن يعيش أكثر، ولن يأكل أقل ولن يأكل أكثر مما كتب له. فلذلك إذا واحد فكر في هذا، أعمل فكره في هذا، نفسه ترتاح ويهون عليه، يسهل عليه أن يطلب الرزق من الحلال، ويسهل عليه أن يمتنع من الحرام. إذا فكر في هذا، أعمل فكره في هذا، شغل قلبه بهذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، نفث في روعي، أي في قلبي، إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. ما بيأخذ أكثر مما كتب له، لن يأخذ، وأقل لن يأخذ، سيأخذ ما كتب الله تعالى له. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني إذن إذا كان الأمر كذلك كما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله، لا تدخلوا في الحرام، وأجملوا في الطلب، ليكن طلبكم من الجميل، من الحلال. يعني لا تطلبوا الرزق من الحرام، لا تمدوا أيديكم إلى ما حرم الله، لأنك إن فعلت أو لم تفعل لن تنال إلا ما قسم الله لك. إذا واحد سرق وتصرف بهذا المال الذي سرقه، رزق حرام، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك. فإن لم يسرق سيأخذ ما كتب الله له أن يأخذه، لا ينقص ولا يزيد. إذا واحد مشى في الطريق أو سكن في البيت هل يطول عمره أكثر مما شاء الله أن يعيش هذا المسلم؟ سيعيش ما كتب الله له أن يعيش، ليكن المؤمن مطمئن القلب من هذه الناحية أنه لا يعيش أكثر مما كتب له، ولن يموت قبل الأجل الذي شاء الله أن يكون له لهذا الشخص. لذلك لما قيل لسيدنا علي رضي الله عنه احذر إن أناسا يريدون قتلك، فقال الأجل جنة حصينة، قال الأجل جنة حصينة، يعني شيء لا يخلقه أحد، ما حدا بيقدر يغيره، لا أحد يستطيع أن يغيره. سيدنا علي تعرفون من هو سيدنا علي رضي الله عنه، كان نخداما شجاعا عالما، أقضى الصحابة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أقضاكم علي، هو أعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الجرأة في إنكار المنكر وقتال الذين خرجوا عن الحق كالخوارج مثلا. فحين قيل له احذر أناس يريدون قتلك، قال هذه الجملة العظيمة، قال الأجل جنة حصينة، لا أحد يستطيع أن يخلقه، لا أحد يستطيع أن يغيره، نحن نعمل بالأسباب ونتوكل على الله، وإيماننا أن الشخص يموت في الوقت الذي شاء الله أن يموت فيه، ما حيتغير هذا الأمر، نحن نسعى للرزق الحلال بالأسباب، وإيماننا أننا لا ننال إلا ما كتب الله لنا أن نناله. لذلك أيها المؤمن أرح قلبك واطلب الرزق من الحلال، أرح قلبك ولا تمد يدك إلى الحرام لأن هذا لا يجوز. الله تعالى أحل لنا أن نأكل من الحلال وحرم علينا أن نأكل من الحرام. لذلك قال بعض الأكابر علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن بالي، علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن بالي، لأن بعض الناس يتعبون قلوبهم في هذا، يقول عملت كذا ما ضبطت، عملت كذا ما أتى الرزق، عملت كذا ما أفلحت فيه، ليذكر هذا الكلام، علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن بالي، خلص أنت سعيت عملت بالأسباب لن تصل إلا إلى ما شاء الله لك أن تصل إليه، أكثر من هيك ما بتحصل، لن تحصل أكثر من هذا، وأقل لا، ستحصل ما شاء الله لك أن تحصله. هذا المؤمن الذي يعمل فكره في هذا ويضع هذا نصب عينيه يهون عليه أن لا يمد يده إلى الحرام، يسهل عليه الأمر، يقول خلاص الله تعالى ما كتب لي أن أحصل سأحصل، سأحصل أكثر من هذا. وليس معنى ذلك أن تتقاعس ولا تعمل ما فرض الله عليك أن تعمله. الرجل المتزوج تجب عليه نفقة الزوجة، إذا كان ليس عنده مال ويستطيع العمل لتحصيل النفقة يلزمه أن يعمل في الحلال لتحصيل النفقة الواجبة. الرجل يجب عليه أن ينفق على أولاده الصغار الذين دون البلوغ، إن كان ليس له مال لكن بيده مهنة، إن عمل في هذه المهنة يحصل كفايته، وبغير هذا الطريق لا يجد كفايته، ماذا يجب عليه؟ أن يعمل في هذا الحلال. هذا اسمه أخذ بالأسباب، ما في تعارض في الدين بين التوكل على الله والعمل بالأسباب، بين أن تعقل وتتوكل ما في تعارض، أن تعقل وتتوكل ما في تعارض بيناتهم، عملت بالأسباب وتوكلت على الله. يعني واحد كان هون بلبنان صارت الحرب اللبنانية معه مصاري كثير، قالوا له خذ ولادك سفر، عنده ابن قالوا له سفروا على انجلترا، سفروا ففي هنيك جيش مش اسمه هذا الايرلندي حط عبوه محل ما كان هذا الولد، راح فيها الولد، الله تعالى شاء ان يموت هذا الولد في هذا الوقت، بس وين؟ بانجلترا مش ببيروت. فاخذ هو لحفظه بضمنه لحفظه ولابعاده عن الهلاك في بيروت، فكان موته هناك حيث شاء الله أن يموت. فنحن نقول المؤمن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. شو يعني ويتوكل على الله؟ أن يكون اعتماده الحقيقي على الله وثقته بأن الله هو الذي يسوق الرزق إن شاء، أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، ما في تعارض، مثل حال كل مؤمن إذا زار الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتقاده أن الرسول مبارك وأنه أفضل خلق الله وأن الدعاء عنده سبب للإجابة، هذا من أسباب أن يجاب الدعاء، الدعاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان إبراهيم الحربي رضي الله عنه ونفعنا به وهو إمام كان يشبه بأحمد بن حنبل رضي الله عنهما، عن إبراهيم وعن أحمد، هذا قال الدعاء عند قبر معروف الترياق المجرب. هذا رجل ثقة، حافظ، فقيه، عالم كبير، إبراهيم الحربي اسمه، قال الدعاء عند قبر معروف الترياق المجرب، معروف الكرخي يعني اللي في بغداد. الترياق هو دواء مركب من عدة أجزاء يقاوم السموم وغيرها، يقال له ترياق، يقال عنه ترياق. قال الدعاء عند قبر معروف الترياق المجرب، يعني إذا واحد دعا عند معروف الكرخي بإذن الله يستجاب دعاؤه. فكيف عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الدعاء عند معروف الكرخي، من أين نال هذا الشرف معروف باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف الدعاء عند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالمؤمن إذا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عنده رجاء الإجابة وفي قلبه أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله وأن الدعاء هناك سبب للإجابة بإذن الله، ما عليه ضرر وما عليه نقصان وما عليه بأس إذا دعا الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم أو في مواجهة أبي بكر أو عمر أو عند قبر عثمان أو عند قبر أي صالح من الصالحين. وهذا شيء معروف عند أهل العلم عند المسلمين من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أنهم يزورون قبور الصالحين وأن هذا شيء فيه شرف وأن هذا شيء فيه فضل وأن هذا شيء فيه بركة. وإلا ليش أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووضع وجهه على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يريد قصده بالتبرك، من في الأصل قصده بالتبرك بذات الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول هو المقصود بالذات صلى الله عليه وسلم. طب ليش وضع وجهه على قبر النبي ما دام الرسول هو المقصود بالذات؟ لأن هذا القبر جاور المقصود بالذات فصار مباركا، لأن هذا القبر الحجارة التراب الحصى جاورت المقصود بالذات وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فصار مباركا. وضربنا مثل إذا بتتذكروا معي أن الورقة، هذا الورق يصنع من بعض أنواع الشجر يؤتى به من البرازيل أو غير البرازيل، شجر موجود بهذيك البلاد في الأصل شجرة ما فيها بركة، هذه الشجرة صار ورقا، ورق ما في بركة بعد، ورق أبيض ثم طبع عليه المصحف كلام الله، ماذا صار هذا الورق؟ صار مباركا. من وين؟ من وين اجت البركة؟ لأنه صار عليه كلام الله. في الأصل هذا الورق ورق عادي مصنوع من الشجر صار مباركا، ليش؟ لأنه صار عليه كلام الله القرآن الكريم. هذا القبر الشريف صار مباركا لأنه جاور أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك نص بعض الحنابلة على أن التراب الذي حوى جسد الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل عند الله من العرش، هو أفضل عند الله من العرش. طب شو سبب البركة العظيمة التي صارت فيه هذا التراب الذي حوى جسد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنه حوى جسد أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. برجع أذكركم أن زواحد قالكم ليش عم تدعوا أنتم متوجهين للرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة ذلك الرجل المسلم لما قيل له توجه إلى القبلة، توجه إلى القبلة، فقال للذي يقول هذا، قال له الكعبة أليست مخلوقة؟ قال بلى. قال النبي أليس مخلوقا؟ قال بلى. قال أنا أتوجه إلى أفضل مخلوق. فبيقول واحد زائد واحد بيساوي اثنين، واحد زائد واحد بيساوي اثنين، الكعبة مخلوقة والرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق. لكنه أفضل المخلوق. فما في ضرر إذا توجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، في ضرر وما في بأس، في بركة كمان، وإن شاء الله يستجاب دعاؤه هذا الشخص. ما العلماء بيقولوا إذا كنت في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فاستحضر أن النبي أمامك، فاستحضر أن النبي أمامك، يعني تصرف كما لو كنت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تتصرف؟ بأدب، تغض البصر من يعني إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تخفض صوتك، ما بتروح تصرخ هنيك عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنك في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن الرسول حي في قبره يصلي، وهذا شيء ثابت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقينا، لأنه ما في قبر. اتفق العلماء أنه لنبي على اليقين هذا هنا في هذا الموضع بالذات إلا قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا قبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فأنت تذهب وعندك يقين إذا وقفت هناك أن الرسول أمامك صلى الله عليه وسلم. فالواحد المؤمن من شأنه يستحضر في تلك الوقفة الخشوع، وأنه في مكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا سلم الرسول يسمعه عليه الصلاة والسلام. ليس حصل لبعض المسلمين حين ذهب وزار الرسول وكان من الفقراء وكان به جوع شديد، فقال الجوع الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نام وكان في حضرة الرسول في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأى رسول الله في الرؤيا وناوله رغيفا، قال فأكلت نصفه واستيقظت انتبهت من نومي والنصف الآخر في يدي. يعني سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وحصل لبعض العلماء أنه فعل مثل ذلك، فجاء واحد ومعه سلة فيها طعام إليهم، إلى هؤلاء الذين استغاثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء محقق، وثبت مثل هذا في الروايات الصحيحة الإسناد، كما روى البيهقي أنه في عام الرمادة، هذا العام الذي حصلت فيه مجاعة شديدة في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه، جاء رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرسول، اسمه بلال بن الحارث المزني، فضل اسمه، هذا صحابي بلال بن الحارث المزني، وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. يعني نادى رسول الله، الآن المجسمة المشبهة العياء السلفية نفاة التوسل يقولون إن قلت يا رسول الله فأنت مشرك، يقولون إذا قلت يا محمد أنت مشرك. هذا الصحابي قال يا رسول الله، نادى الرسول عليه الصلاة والسلام. من يومه إلى الآن ما أنكر مسلم ذلك، ما في واحد مسلم أنكر ذلك. هذا من الذي ينكر هذا؟ العياء السلفية المجسمة المشبهة الذين يكفرون المسلم بلا ذنب، بدون معصية يكفرون المسلم، لا على معصية يكفرونه. قال استسقي لأمتك، طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم تجري العادة أن يطلب من شخص قد مات. هؤلاء يأخذون بكلام ابن تيمية، يقول هو لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر، ويحرم أن يطلب ما لم تجري به العادة من غير الله. فهذا طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، هل جرت العادة واحد يروح عند قبر ويقول استسقي؟ جرت العادة بذلك؟ ما جرت العادة بذلك. حتى بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد من الصحابة كان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول من باب حب المكافأة على المعروف قال له سك، اطلب، قال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال جرت به العادة؟ ما جرت به العادة. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تجري به العادة، ما أنكر عليه الرسول، ما قال له لا لا لا، سأل يعني سأل ما جرت به العادة، سؤاله ما لم تجري به العادة هذا لله فقط، ما قال له هيك الرسول. لما قال له سل اطلب مني سلني، قال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، منه شيء سهل أن واحد يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، مش أي واحد يحصل على هذا الأمر، هذا أمر عظيم، طلب عظيم. قال له أو غير ذلك؟ قال له هو ذاك يا رسول الله، هذا الذي أريده. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني اشتغل بكثرة الصلاة حتى تصل إلى ما تطلب. فأعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر من الصلاة، لأن الصلاة هي أفضل العبادات العملية، أفضل العبادات العملية، فرضها أفضل العبادات العملية، ونفلها أفضل النوافل العملية. فلذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، ما أنكر عليه الرسول. وهذا الصحابي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بلال بن الحارث المزني، سأل الرسول ما لم تجر به العادة بعد وفاته، حصل هذا الأمر. ثم هذا الرجل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له الرسول أقرئ عمر السلام وأخبره أنه يسقون، يعني سلم على عمر وأخبره أنه يسقون، هذه بشارة عظيمة، شاف الرسول في الرؤيا صلى الله عليه وسلم، ومعناها أن الرسول سمعه أنه قال له أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. فراح سيدنا عمر رضي الله عنه مع سيدنا بلال فأخبره، فبكى عمر. عمر يعرف الدين أم لا يعرف الدين؟ يعرف الدين، بكى فقال يا ربي ما قالوا إلا ما عجزت، لأنه هو قال له الرسول عليه الصلاة والسلام في الرؤيا قال له قل له عليك الكيس الكيس، عليك الكيس الكيس. فلما بلغ بكى سيدنا عمر رضي الله عنه وقال يا ربي ما قالوا إلا ما عجزت، يعني لا أقصر، معناه لا أقصر. ما حدا قال إن بلالا هذا عصى ربه لأنه ذهب إلى الرسول متبركا مستشفعا مستغيثا طالبا من الرسول ما لم تجر به العادة، ما حدا قال من المسلمين هذا الكلام. وهذا حديث صحيح رواه البيهقي بإسناد صحيح، حديث أن بلالا ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بركة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم سقوا، نزل المطر وصار الخصب العشب الكلب طلع وصارت تأكل المواشي حتى تفتقت شحومها، فسمي عام الفتق. شو كان اسمه الأول؟ عام الرمادة. ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم نزل المطر ونبت العشب وأكلت المواشي حتى تفتقت شحومها، فسمي عام الفتق من الخصب اللي صار، من الخضار اللي صار وأكلت المواشي حتى صار هذا، ببركة من؟ ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تنافي بين الأخذ بالأسباب والعمل بالأسباب والتوكل على الله، وليس في ذلك معصية، وليس في ذلك إشراك، وليس في ذلك إشراك، لأننا لا نعبد رسول الله وبعد الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعبد أولياء الله، نحب الرسول، نحب الأنبياء، ونحب الأولياء، ونعتقد بركتهم وأن لهم فضلا عند الله، وأن لهم فضلا عند الله تبارك وتعالى، فنعظمهم ونحبهم ونتبرك بهم. فتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله، تعظيم الرسول قربة إلى الله، محبة الرسول قربة إلى الله، هذا يتقرب به إلى الله. وعذروه ونصروه، الله تعالى قال وعذروه ونصروه في مدح المؤمنين الذين عذروا الرسول عليه الصلاة والسلام، عذروه معناه مدحوه وأثنوا عليه وعظموه، هذا معنى وعذروه، مدحوه وأثنوا عليه وعظموه. تعظيم الرسول عبادة، ليش نحن أحبابنا بيمدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا شيك فيها مدح للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تعظيم الرسول طاعة، ومحبة الرسول طاعة. وما وظيفة الذي يسمع المديح؟ بما أننا ذكرنا هذا الأمر، قال العلماء وظيفة من يسمع مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، هذه وظيفة اللي بيسمع المديح، علموها اللي بيسمع مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لينوي التقرب إلى الله فيه ثواب. ما وظيفته؟ أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه قربة إلى الله. لما العباس قالوا للرسول إني امتدحتك بأبيات يا رسول الله، ما قالوا الرسول لا ممنوع أنك تمتدحني بأبيات، لا، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قل لا يفضل الله فاك، دعا له يعني تحفظ أسنانك، لا يفضل الله فاك أي تحفظ أسنانك، حفظ الله أسنانك يعني. فقال له الرسول قل، ما قال له لا لا تمدحني أنا منعت من مدحي. فنحن لما نمدح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه قربة إلى الله. والله تعالى قال وعزروه ونصروه، نصرة الرسول فيها طاعة، تعظيم الرسول فيه طاعة، ومدح الرسول فيه طاعة، والثناء على الرسول فيه طاعة، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة. فالعباس مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، والحبشة جاء وفد منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاروا يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزفن الرقص، ويقولون بلسانهم كلاما. الرسول لا يعرف لغتهم عليه الصلاة والسلام، فسأل الذي يعرف لسانهم قال له ماذا يقولون، قال له يقولون أبا القاسم طيبة، يعني يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال له الرسول لا لا انههم، قل لهم لا تمدحوني أنا منعت من مدح، لا، الرسول سكت عليه الصلاة والسلام. لو كان منكرا هل يسكت عنه؟ لا، ما يسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى الضرب بالدف أحبابنا حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة جاءت إلى الرسول قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك، فقال لها إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. النذر في الحرام يقع؟ لا يقع، لا، إذا واحد نذر الحرام ممنوع أنه يعمل، لا يجوز، لا يجوز. وثبت في الحديث أيضا الذي رواه ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فسمع جوار يضربن بالدف ويتغنين، يقولن نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. جوار، الجارية في اللغة هي الشابة. ما قال الرسول لا صوت المرأة عورة، أيتها الشابات كيف أسمع صوتكن بمديحي، وما قال الرسول لا يجوز أن تمدحنني، لأن النشاع بيقولوا نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، هذا مدح للرسول صلى الله عليه وسلم، ويضربن بالدف وسمع الرسول ذلك. هذا دليل أن صوت المرأة ليس بعورة كما يقولوا بعض الجهال، هلا يقولوا صوت المرأة عورة، كيف عورة؟ أو كان عورة يعني ما فيك تحكي مع امرأة تسمع صوتها أجنبية على زعمهم، بيصير ما فيك تسمع صوتها، وهي ما فيها تسمع صوتها للرجال، يعني إذا طلعت بالسيرفيس على زعمه تكتب له بورقة رايحة على عيش بكار. هذا يقوله مسلم، في حدا من المسلمين بيقول ممنوع تقول له السيرفيس بدي روح على عيش بكار، إذا فاتت على الدكان ولا شو بدك تعمل له ليستا تقول له هيك خذ شوف الليستا واعطينا الغراض، في حدا مسلم بيقول هالكلام؟ لا، بس بعض الجهال أدعياء مشيقة في منهم، وادعياء أنهم يدعون إلى الله، في منهم دكاترة ونرد عليهم ويجادلوننا في هذا، يقول صوت المرأة عورة، أعوذ بالله من الكفر. قال العلماء من أطلق صوت المرأة عورة كفر، يعني اللي بيطلق هذا القول يكفر، لأن معنى كلامه إن درست فصوتها عورة، إن قرأت القرآن وسمعها أجنبي صوتها عورة، إن قالت لرجل أريد كذا يكون صوت عورة، وإن استفتت المفتي والعالم على زعمهم يكون صوت عورة عن تعمل معصية. والرسول صلى الله عليه وسلم سألته النساء وأجاب النساء، وعمل مجلسا خاصا للنساء صلى الله عليه وسلم. فهذول يحرفون الدين، نحن لما نحذر من أهل الضلال لأنهم يحرفون الدين. شفتوا الرسول ما قال لهن إياكن وهذا، قال الله يعلم إني لا أحبكن، يعني أثنى عليهن. فصوت المرأة من عورة، والضرب على الدف ليس حراما، ومدح الرسول قرب إلى الله، ومدح الرسول قربة إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة مرة لتسأله سؤال اسمها أم سليم، فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ كانت أم سلمة زوجة الرسول في المجلس عليه الصلاة والسلام، فقالت لها فضحت النساء، مش عم تسألها السؤال معنى كلامها، لما تسألين هذا السؤال؟ عرفت شو معنى هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ عم تسأل الرسول، المرأة إن صار عندها احتلام رأت مناما يعني هل تغتسل؟ هل يجب عليها أن تغتسل؟ الرسول أجابها صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء، يعني إذا خرج منها المني كما يحصل للرجل يحتلم، إذا خرج منه المني يجب عليه أن يغتسل، والمرأة كذلك. هذا الحديث في البخاري، أصل هذا الحديث في البخاري. فشو قالت لها هي أم سلمة؟ ماذا قالت لها؟ قالت لها فضحت النساء، طربت يداك فضحت النساء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركن التي تسأل عما يعنيها، بل أنت طربت يداك يا أم سلمة، يعني هي ما أخطأت فيما فعلت، هي جاءت لتسأل عما تحتاجه في الدين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركن التي تسأل عما يعنيها، يعني أحسنت بما فعلت. ما قال الرسول صوت المرأة عورة كيف عم تسأليني، هاي زوجتي قاعدة هون، هدول الجهال اللي بيقولوا صوت المرأة عورة، لكان الرسول قال لها هذه زوجتي، اسألي زوجتي، زوجتي تسألني. ما قال الرسول هذا عليه الصلاة والسلام، بل عتب على أم سلمة لأنها قالت لها هذا، وقال خيركن التي تسأل عما يعنيها، معناه خير النساء التي تسأل عما تحتاجه في أمر الدين، ومعناه أن خير الرجال من يسأل عما يحتاجه في أمر الدين. هاي الرسول ما قال صوت المرأة عورة، هلأ كثير بيقولوا صوت المرأة عورة، في منهم دكاترة ومشايخ بيسموا حالهم دعاة إلى الله وهم يكلمون النساء بيحكم على النسوان عادي، بس تحريفا للدين بيقولوا صوت المرأة عورة. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أن امرأة جاءت إليه وقالت له ذهب الرجال بحديثك يا رسول الله، يعني حظ الرجال منك أكثر، أن الرجال جالس الرسول أكثر من النساء صلى الله عليه وسلم، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتي فيه إليك تحدثنا. فقال عليه الصلاة والسلام تعالينا في يوم كذا وكذا، فجئنا النساء، فجاء الرسول ومعه بلال فحدثهن وعظهن وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الرسول عم ينصح النساء يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وهذا فيه إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الصدقة سبب لتكفير الخطايا، سبب لتكفير الذنوب الصدقة، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، أي تحفظه صدقته من أهوال يوم القيامة. الصدقة تحفظ العبد الذي تصدق من الحلال نية خالصة من أهوال يوم القيامة. فقامت امرأة، الرسول عم يحكي عليه الصلاة والسلام، فقامت امرأة وقالت لماذا يا رسول الله؟ أن الرسول عم يقول يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. مين عم بخاطب هون؟ المسلمات، عم بخاطب النساء المسلمات عليه الصلاة والسلام. فقالت امرأة لماذا يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير، العشير الزوج، يعني تنكرن إحسان الزوج. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. كثير من النساء عندهن هذه الخصلة اللي هي خصلة مش منيحة، يعني ما هي ينكرن العشير، الزوج يحسن لها، بس أغلب الرجال أولياء شيء لا، أغلب الرجال أتقياء شيء لا. وتركن قلنا مبارح بجلسة مبارح اللي كانوا حاضرين، العلماء قالوا أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا من الأولياء، فكيف هلأ زماننا اللي نحن فيه؟ فيحسن إليها ثم في الغالب ترى منه شيئا، منه لا ولي في الغالب، ولا هو من الأتقياء. فشو بتقول بعض النساء أنا بيروها باللغة العامية، تقول له بحياتي ما شفت معك يوم هني. سمع أنا من بعض النساء هي وعم تعتب على زوجها بيكون حصل إشكال بسيط، لكن من قلة التقوى والبعد عن العلم والبعد عن التواضع والبعد عن تقليل الكلام بتقول له بحياتك ما هنيتني بمشوار، بحياتي ما شفت منك يوم هني. هي بتكون شافت، كيف يعني ما شافت؟ يعني لما تزوج من هالوقت هذا ما شافت يوم هني أو مشوار تهنت فيه. لكن هذه خصلة عند كثير من النساء، تنسى الإحسان، تنسى الإحسان، والشيطان بيوسوس فتقول هذه الكلمة. أليس الرجل يتأذى إيذاء شديدا بذلك؟ فلا يجوز لها أن تفعل هذا. فقال الرسول لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فبسط بلال ثوبه فصار يمشي بين النساء. شوفوا الاختلاط اللي هو منه محرم، الله أهل الفساد يقولوا الاختلاط حرام بين الرجال والنساء مطلقا. كيف الاختلاط حرام وبلال نزل وصارت المرأة تضع ما تتصدق به من خاتم أو غير ذلك في هذا الرداء الذي بسطه بلال؟ ومين شايف الموضوع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أنكر ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كمان في البخاري، والحافظ ابن حجر الذي شرح البخاري قال وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة. شفتوا شو قال؟ قال وأن صوتها ليس بعورة وأن كلامها مباح سماعه. وش الكلام الحرام؟ الكلام اللي ليس فيه معصية. قال مباح سماعه، ليش عم يحرفوا الدين؟ لما يحرفون الدين والعياذ بالله، يحرمون ما لم يحرم الله والرسول، يحرمون شيئا ما حرمه الله وما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله مميت بلا مخافة. الشرح أن الله تعالى يميت الأحياء من عباده بلا مخافة، أي لا لخوف من أن يلحقه ضرر، إنما يميت من شاء منهم بمقتضى حكمته وإظهارا لكمال قدرته. وهو أن هذا الشيء الذي كان حيا، إن كان إنسانا أو بهيمة أو جنا أو ملكا، بعد أن كان حيا صار ميتا، اختلفت عليه الأحوال. وهذا دليل على كمال قدرة الله، وأن الله قادر على كل شيء، وقادر على خلق المتضادات، قادر على خلق الحلو والمر، الخير والشر، الكفر والإيمان، الموت في هذا الإنسان والحياة في هذا الإنسان، الموت في الجني والحياة في الجني، وهكذا. هذا دليل على كمال قدرة الله، والله تعالى لا يخاف أحدا لأنه لا يستطيع أحد أن يضر الله تعالى، كما قال تعالى ولا يخاف عقباها. أنت تفعل فعلا تخاف عاقبته، أما الله لا يخاف عقباها. أنت تفعل فعلا تخاف عاقبته، يعني النتيجة اللي حتكون منه، ماذا سيكون من هذا العمل الذي عملته. أما الله سبحانه وتعالى فلا يشبه خلقه. ثم الله كان موجودا في الأزل قبل وجود هذا الخلق، شاء في الأزل أن يوجد الخلق وجدوا، شاء أن يموت هؤلاء الأحياء، ماتوا يموتون، الله تعالى غني عنهم، قبل أن يوجدهم كان غنيا عنهم، بعد أن أوجدهم ما زال غنيا عنهم، بإحيائهم أحياهم وهو غني عنهم، أماتهم وهو غني عنهم، لا يحتاج إلى شيء. نحن المفتقرون إلى الله، الله لا يفتقر إلى أحد، نحن نفتقر إلى الله ولا نستغني عنه طرفة عين، أما هو لا يحتاج إلى أحد. لا يزداد كمالا بطاعة الطائعين ولا ينقص كماله بمعصية العصاة. إن أطعنا ربنا نحن استفدنا، إن عصيناه نحن، الضرر راجع إلينا، هو سبحانه وتعالى غني عنا، لا يلحقه ضرر، وكماله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص. هذه مهمة جدا، كمال الله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص، كان في الأزل سبحانه وتعالى وله كمال أزلي لا يزداد ولا ينقص، بعد أن خلق العرش ما زال متصفا بأن له كمالا أزليا أبديا لا يزيد ولا ينقص. فلا يقال ازداد الله كمالا بخلق العرش ولا يقال ازداد الله كمالا بخلق الجهد، ولا يقال ازداد الله كمالا بخلق السماوات، ولا يقال تغير الله بخلق العرش، ولا يقال تغير بخلق السماوات، لأن الذي يزداد أو ينقص مخلوق متغير، والذي يتشرف بشيء من الخلق مخلوق. أنت تتشرف بشيء من الخلق، أنت تتشرف إذا صليت تزداد كمالا إن صليت، أنت مخلوق، فيك يحصل فيك زيادة ويحصل فيك نقصان. الخالق هل يجوز أن يكون مثلك؟ يزداد كمالا لا يجوز أن يكون مثلنا سبحانه وتعالى. فهذه احفظوها، الله له كمال أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص، والله تعالى لا يزداد كمالا ولا شرفا بشيء من خلقه. أما على قول المجسمة المشبهة فات التوسل أدعياء السلفية، فإنهم جعلوا الله ازداد كمالا بخلق العرش وتشرف بشيء من خلقه وهو العرش، وهذا كفر، من هذه الناحية كفر ومن هذه الناحية كفر. قالوا الله كان بلا عرش فلما خلقه صار قاعدا على هذا العرش، أو يقولون جالسا على هذا العرش، وبعضهم يقولون صار محاذيا للعرش، محاذيا يعني هيك فوق منه دون أن ينزل فيه دون أن يمسه. فجعل الله متغيرا، وما وصف الله بأنه متغير فقد كفر، وجعل الله متشرفا بشيء من خلقه. أما المؤمن ماذا يقول؟ إن الله تعالى لا يتغير ولا يزيد كماله ولا ينقص، ولا يتشرف بشيء من خلقه، والمتشرف بالمخلوق مخلوق. نحن لنا الشرف أن نصلي، ولنا الشرف أن نصوم، ولنا الشرف أن نطيع الله، نحن نزداد شرفا بمخلوقات الله هذه التي ذكرتها، نزداد شرفا ونزداد خيرا، ونحن نزيد وننقص، بيصير عنا زيادة ويصير عنا نقصان. أما الله لا يتشرف بشيء من خلقه. المشبهة المجسمة جعلوا الله متشرفا بخلقه، لو رزقوا الفهم الصحيح لنبذوها، ما كانوا قبلوا هذا، لأن هذا شيء سخيف، لأن هذا الشيء ليس حلوا، ليس سائغا، لا يقبله العقل السليم، لا يقبله، والذوق السليم لا يقبله، والفهم السليم لا يقبله. أما اللي فهمه منحوس وعقله معكوس فيقبل هذا، صاحب الفهم المعكوس والمنحوس يقبل هذا ويعتقد هذا. أما المؤمن الذي عنده فهم سليم، الله رزقه الفهم السليم، ينبذ هذا، يقول هذا الكلام غير صحيح، لا يصح في حق الله أن يكون متغيرا، ولا يصح في حق الله، لا يجوز في حق الله أن يكون متشرفا بخلقه. نحن نتشرف ببعض خلق الله صحيح، نحن يزيد كمالنا وينقص صحيح، أما الله تعالى فليس متغيرا. قال المؤلف رحمه الله: باعث بلا مشقة. الشرح أن الله تعالى يبعث الأموات بلا مشقة، بلا مشقة تلحقه، بل بمجرد تعلق إرادته، كما أن تكوينهم كذلك. يعني الله خلق الخلق بلا مشقة، لأن الله تعالى فعله ليس بالجوارح، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب، التعب لا يجوز على الله، لأن خلق الله فعل الله ليس بالمباشرة وليس بالمعالجة وليس بالجوارح، فعلنا بالمباشرة والمعالجة والجوارح كمان. قال تعالى تنبيها لذلك: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يعني كما أن خلق نفس واحدة هين على الله، كذلك خلق الخلق هين على الله، ففي شيء صعب على رب العالمين، لا يوجد شيء عسير على رب العالمين. الله تعالى يخلق هذا الخلق، يوجد هذا الخلق بمجرد تعلق مشيئته بذلك، يوجد هذا الخلق بتخليق الله في الوقت الذي أراد الله أن يكون فيه، لا أحد يمنع ولا أحد يؤخر، وليس صعبا على الله، هين على الله، يسير على الله، إن ذلك على ربك يسير، هذا سهل على الله. الله تعالى لا يوجد شيء عسير عليه صعب عليه. قال المؤلف رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. هذه العبارات بدكم تنتبهوا لها حتى تفهموها. يعني بعد أن نقول ما صار وقت النعاس فانتبهوا الله يبارك فيكم، لأنه هذا توحيد، عم نتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى، هذا شيء مهم. ما زال، عم نحكي عن الله، ما زال بصفاته قديما، الله موجود لا ابتداء له وصفاته أزلية لا ابتداء لها. والدليل لما قلنا أثبتنا أن الله أزلي يفهم أن الله له صفات أزلية، لأن الذي تقوم به صفة حادثة لا يكون إلا حادثا لأنه تغير. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني قبل أن يوجد هذا الخلق الله موجود وله صفات أزلية أبدية، ولا يزداد شيئا بإحداث البرية، بإحداث الخلق، بإحداث العرش، بإحداث السماوات، بإحداث الجهات، بإحداث الملائكة، لا يزداد شيئا ولا ينقص كماله. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، لأن صفاته أزلية أبدية، فلا يزداد بإحداث البرية شيئا لم يكن متصفا به قبل أن يحدثهم، قبل أن يجيدهم، لا. وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. هو موجود أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية. الشرح أنه يجب لله تعالى القدم، لذلك حاطين كسرة حتى تنتبهونها، ووجوبه بالشرع والعقل، فإنه لو لم يكن قديما أي أزليا لكان حادثا، ولو كان حادثا لاحتاج إلى محدث، وذلك ينافي الألوهية. ثم الحدوث مستحيل عليه شرعا أيضا، لأن الله تعالى قال هو الأول. ففي لغة العرب إذا أرادوا الحصر يأتون بمبتدأ وخبر كل منهما معرفة، هو ضمير والضمائر معرفة في لغة العرب. الأول معرف بأل، هو الأول أي الله هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، ولا شيء لا ابتداء لوجوده إلا الله، فكل ما سوى الله لوجوده بداية، إن كان العرش أو جنس العرش، العالم أو جنس العالم، أفراد العالم أو جنس العالم، كل هذا له بداية، الله هو الذي خلقه، أي الموجود الذي ليس له ابتداء. فالأول في هذه الآية الموجود الذي ليس لوجوده ابتداء، لأن الأولية النسبية يقترن بها الحدوث. مثل إذا قلنا مثلا أول داخل إلى المسجد فلان، لما أقول أول داخل إلى المسجد فلان معناته حصل منه دخول ثم تبعه غيره، مش معناته أنه هو دخل فيما لا بداية له، مش معناته أن دخوله أزلي. هذه شو اسمها؟ أولية نسبية، يعني هو أول بالنسبة لما يأتي بعده. أما لما نقول عن الله هو الأول ليست الأولية النسبية، معناته الله تبارك وتعالى موجود لا ابتداء لوجوده، ولا شيء لا ابتداء لوجوده إلا الله. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني بيّن الرسول شو معنى الأول. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني أنت الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، وأنت الآخر الذي ليس بعده شيء، يعني أنت الموجود الذي لا نهاية لوجوده، وأنت الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونه شيء. ما معنى الظاهر في حق الله؟ كل شيء يدل عليه، كل شيء يدل على وجود الله، كل الخلق دليل على وجود الله، كل العالم دليل على وجود الله. ليش سموا العالم عالم؟ لما سمي العالم عالما؟ لأنه علامة على وجود الخالق. كيف؟ لأنه لاحظ هذا العالم لم يكن موجودا ثم صار موجودا، ما لم يكن موجودا ثم صار موجودا لسان حاله يقول أنا لم أكن موجودا ثم صرت موجودا، وما صار بعد أن لم يكن لابد له من مكون، فأنا لابد لي من مكون، لابد لي من خالق، لابد لي من موجد أوجدني. ويترتب على هذا أيضا دليل آخر، وهو أن الذي أوجدني لا يجوز أن يكون مثلي، لأنه لو كان مثلي لم يكن موجدا لي، لأن الشيء لا يوجد مثله في العقل. لذلك الأب والابن، الأب والابن ليس أحدهما خالقا للآخر، لأنهما متشابهان، والمتشابهات ليس شيء منها أولى من غيره من المتشابهات ليكون موجدا له، لأنه هو مثله، أنا مثل والدي من حيث إني وجدت بعد أن لم أكن، ووالدي وجد بعد أن لم يكن، فهو مثلي من هذه الحيثية، هو مثلي لوجوده بداية وأنا لوجودي بداية، فلا يجوز أن يكون واحدا منا ونحن متشابهان، أنا ووالدي في هذه الحيثية، لا يجوز أن يكون واحد منا خالقا للآخر، فلا يجوز أن يكون الأب خالقا للولد، كما لا يجوز أن يكون الولد خالقا لأبيه. هذا حادث وهذا حادث، هذا محتاج لمحدث وهذا محتاج لمحدث، فمن صحح أن يكون هذا الأب خالقا للولد صحح أن يكون كل أب خالقا لابنه، وهذا لا يجوز، هذا باطل وهذا باطل. الله تعالى هو الموجود الذي ليس لوجوده بداية. هذا الحديث اللي ذكرته هل رواه مسلم ورواه البيهقي، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وحين ذكره الحافظ البيهقي قال استدل أصحابنا على نفي المكان عن الله بهذا الحديث، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال ومن لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان، الذي ليس فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان، يعني موجود بلا مكان. وأما الباطن فمعناه الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه، هذا معنى الظاهر الباطن، الباطن الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه، أوهام العباد لا تدرك الله، لا تصل إلى الله، لأن الأولية النسبية يقترن بها الحدوث الذي هو مستحيل على الله، فلا معنى للأولية في حق الله إلا الأولية المطلقة. ويجب القدم أيضا لصفاته، يعني أن صفات الله موجودة بلا بداية، لأنه لو لم تكن صفاته أزلية بل كانت تحدث في الذات لكان ذلك موجبا لحدوث الذات، لأن المعنى يكون أن الذات يتغير بطرور الصفة عليه، والمتغير حادث والحادث يحتاج لمن أحدثه، فتغير الأحوال على الذات هو أكبر أدلة الحدوث، فصفاته أزلية بأزلية الذات، فنعلم من ذلك أنه لا يطرأ على الله صفة لم تكن في الأزل، ولا يتجدد لله علم ولا إرادة ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر. فكيف نعبر؟ إذا واحد قال لك أنت تقول الله يرى كل ما يرى ويسمع كل ما يسمع، فكيف تعبر؟ بيقول لك طب ما المرئيات يوجد منها ما هو حادث، المرئيات أنت مرئي حادث، والمسموعات كذلك يوجد من المسموعات ما هو حادث، كلامك حادث ويسمع. فإذا واحد قال لك كيف هذا؟ كيف أن صفة الله أزلية أبدية ويوجد مسموع حادث ومبصر حادث؟ فالجواب أن سمع الله أزلي وبصر الله أزلي، هذا المرئي الحادث هو الحادث والمسموع الحادث هو الحادث، فنقول الله يسمع كل ما يسمع ولو كان مسموعا حادثا بسمعه الأزلي، ويرى كل ما يرى ولو كان مرئيا حادثا. ما هو الحادث؟ المرئي، وليس صفة الله، صفة الله أزلية أبدية. مثل لما نقول يا أحبابنا الله خلق هذا الخلق، طب الخلق له وقت وجد فيه، ليس معنى ذلك أن الله اكتسب صفة التخليق بإيجاد شيء من هذا الخلق، لا، الله له تخليق أزلي، المخلوق هو الحادث، الله له سمع أزلي، المسموع الحادث هو الحادث كصوتي، الله يسمعه بسمعه الأزلي، مش يحدث لله سمع بحدوث المسموع الحادث، لا، ولا يحدث لله بصر بحصول المبصر الحادث، لا، الله يرى المبصرات الحادثة ببصره الأزلي، لا يحدث له صفة، لا صفة بصر ولا صفة سمع، لا تحدث لله صفة من الصفات. مثل لما نقول الله خلق الخلق، الخلق وجد في وقت، ليس معنى ذلك أن الله اكتسب صفة جديدة بإحداث الخلق، لا، الله أزلي وصفاته أزلية. المخلوق هو الحادث، ثم الصفات، هذه مقدمة التي هلا حنقوله، ثم الصفات التي يجب لها القدم اختلف فيها طائفة أهل السنة. فمنهم من قال صفات الذات أزلية وصفات الأفعال حادثة، لأنها تبهو لا تقوم بالذات، إنما هي آثار القدرة الأزلية. وهؤلاء هم الأشاعرة، أي الطائفة المنسوبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه. نحن أنا وياكم إن شاء الله يعني كلنا نعتقد مثل ما قلنا الله أزلي بديع وصفاته أزلية أبدية، وهذا اللي نحن عليه. في مسألة الصفات إن تكلمنا عن صفات الذات أو عن صفات الفعل هذا اعتقادنا، وهذا أسهل على القلب وأريح واحد يقوله يعتقده هيك، لأن بعض الناس هذا الأمر قد لا يفهمه ويعسر عليهم أن يفهموا هذا الأمر، فأريح تقوله بالتعبير اللي كنت عم أقوله أنا. الله تعالى أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية، إن كنا نتكلم عن صفات الذات أو عن صفات الفعل. فإذا واحد قال لك طب لكن كيف يوجد المخلوق في وقت وهذا المخلوق حادث، أنت عم تقول لي كل صفات الله أزلية أبدية، فالجواب أن تخليق الله أزلي لكن المخلوق حادث. مثل لما نقول الإحياء والإماتة، إحياء الله لما يحييه، إحياء الله أزلي وهذا المحيا حادث، وإماتته له، إماتة الله اللي هو من صفات الفعل صفة أزلية لله سبحانه وتعالى، والممات هو الحادث، الرزق صفة أزلية لله، والرزق هو الحادث، والمرزوق هو الحادث. هذه أريح وأسهل وسلس كثير، يعني سهل كثير الواحد يفهمها. واللي مطلوب نعتقده ونعرفه أن كل أهل السنة يقولون لا تقوم بذات الله صفة حادثة. فإذا واحد قال لك كيف قالوا هذه الطائفة من الأشاعرة أن صفات الفعل حادثة، قالوا ليست صفات قائمة بذات الله، هي آثار القدرة، قدرة الله أزلية أبدية، وهذا الأثر اللي عم يتكلموا عنه هو الحادث. من هو أبو الحسن الأشعري؟ إمام أهل السنة. لأن هلا الطائفة المشبهة المجسمة نفاة التوسل أدعياء السلفية يكفرون الأشاعرة، يكفرون الماتريدية، ويكفرون الصوفية، ويكفروا كل الناس ما عدا طائفتهم، كفروا كل الناس، لأن المسلمين هلا شغل أشاعرة ماتريدية، يعني كفروا كل الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام قال هي السواد الأعظم، السواد الأعظم شو هن؟ أشاعرة ماتريدية. قالوا هي الجماعة، الجماعة شو هن؟ أشاعرة ماتريدية. بعدين حتى لو اطلعت بالعلماء خلال الزمن، يعني بعد أبي منصور وأبي الحسن، لما تطلع على العلماء إن كانوا من المذهب الشافعي ولا المالكي ولا الحنبلي، إن كانوا من حفاظ الحديث أو فقهاء أو أهل اللغة أو الأصول أو 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 من العلوم، شو بيطلعوا مع أشاعرة وماتريدية؟ هذول هؤلاء المسلمون بعد أبي الحسن وأبي منصور، هذول المسلمون أشاعرة وماتريدية، علماء المسلمين أشاعرة وماتريدية. فاللي عم يكفرهم عم يكفر كل المسلمين، عم يكفر علماء الإسلام، عم يكفر عوام المسلمين. ومن كفر مسلما واحدا بلا تأويل كفر، فكيف بالذي يكفر الأمة؟ انزلوا على الحاشي تحت كي تأخذوا فكرة عن الإمام أبي الحسن. هو العلامة إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إسماعيل اليماني المصري، يعود نسبه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري اللي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. مولده سنة 260 للهجرة، 260 وين بيطلع؟ السلف الصالح. له التواريخ العديدة في الأصول، منها قواعد مذهب السلف في الصفات. توفي ببغداد سنة 324، يعني بأوائل القرن الرابع الهجري، مثل ما مين توفي في أوائل القرن الرابع الهجري؟ أبو جعفر الطحاوي اللي احنا عم نقرأ في كتابه. وليس ذلك قول جميع الأشاعرة، بل هو قول بعضهم، وغلب ذلك على أكثر الأشاعرة المتأخرين. أما المتقدمون، متقدمون لأبعد من زماننا يعني، فكان كثير منهم يقول بأزلية صفات الأفعال أيضا. نحن هيك منقول، شيخنا رضي الله عنه الذي علمنا وجزاه الله عنا خيرا قال أنا مع هؤلاء، يعني في هذه المسألة مع هؤلاء الأشاعرة، هذه الطائفة من الأشاعرة، ومع الماتريدية اللي بيقول بهذا القول البخاري وأبو حنيفة وغيرهما. وصفات الأفعال هي إحياؤه لمن شاء حياته من المخلوقات، وإماتته لمن يميته، والإسعاد والإشقاء وغير ذلك مما لا يحصى. ويعبر عن ذلك عند الماتريدية بالتكوين، والتكوين عندهم صفة فعل قديمة أزلية كصفات الذات، ولا يلزم من قدم التكوين قدم المكون. مثل ما هلا شرحت لما قلت خلق الله أو لما كون الله، قالوا كما لا يلزم من قدم القدرة الإلهية قدم المقدورات. ونحن نقول الله على كل شيء قدير، الله له صفة القدرة، صفته أزلية أبدية، المقدور المخلوق شبه حادث. لا يلزم حدوث صفة القدرة من حدوث المقدور، لا. قالوا كما لا يلزم من قدم القدرة الإلهية قدم المقدورات، فهذا العالم مقدورات الله أحدثه الله بقدرته الأزلية، فالقدرة أزلية ومتعلقها وهو العالم حادث. قالوا كذلك التكوين أزلي والمكونات أي المخلوقات حادثة، ويعبر عن ذلك أيضا بالفعل. قلنا قال أبو حنيفة والبخاري رحمهم الله تعالى فعله تعالى صفته في الأزل والمفعول حادث، هذا الكلام اللي عم يقوله. فيقال فعل الله أزلي ومفعوله حادث. فإذا كان كذلك تبين وظهر أنه تبارك وتعالى لم يزدد بإحداثه الخلق صفة حادثة، أنه تعالى لم يزدد بإحداثه الخلق صفة حادثة. هذه مش ترد على المشبهة المجسمة وفات التوسل الأدعياء السلفية لما يقولوا جلس الله على العرش، أو حين يقولون الله يسكن السماء أو يسكن جهة فوق، أو يقولون يسكن جهة فوق العرش، فقول لهم هذه الجملة دي متفق عليها، لم يزدد بإحداثه الخلق صفة حادثة. أما على قولهم الله زاد صفة حادثة بإحداثه للعرش، لأنه بزعمهم صار فوقه بجلوس أو بمماسة أو بمحاذاة دون جلوس ولا مماسة. صفات الأفعال عند الماتريدية كصفات الذات في الأزلية. انزلوا للحاشي تحت، سبق قلناها بس هلأ نرجع نقرأها. الصفة الفعلية ما يصح أن يوصف بها وبمقابلها كالإحياء، فإنه يصح أن يوصف بالإماتة وبالإحياء. قال تعالى هو يحيي ويميت. كمان رقم 2 الماتريدية هم أتباع إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي المتوفى سنة 333، يعني كان أي قرن موجود في القرن الثالث، يعني من السلف الصالح الذين قاموا بنصرة مذهب أهل السنة في أصول الدين والرد على المخالفين من المشبهة والمجسمة وغيرهم من أهل البدع. المشبهة والمجسمة كانوا موجودين في عصر السلف، مش هلأ طلعوا، ولا من 100 سنة طلعوا، ولا من 260 سنة طلعوا، من عصر السلف في القرون الثلاثة الأولى كان مشبهة مجسمة، طائفة مشبهة مجسمة. كان من هذاك الوقت واحد منهم اسمه بيان بن سمعان، هذا كان يشبه الله تعالى بخلقه ويقول في قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كان يقول الله شيء والعالم شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، يقول هذا العالم شيء يفنى والله شيء يفنى ولا يبقى منه إلا هذا الجزء، جعل الله كخلقه. هذا في عصر السلف، له طائفة تنتسب له اسمه البيانية، اسمه بيان بن سمعان. كمان رقم 3 إذا تريدوا، الصفة الذاتية ما لا يصح أن يوصف الله بمقابلها كالحياة، فإنه لا يصح أن يوصف بمقابلها وهو الموت. فصلت هذا تفهموا الصفة الذاتية يوصف بها ولا يوصف بمقابلها. لما نقول الصفات 13 الواجب على كل مكلف أن يعرفها، هذول لما نذكرهم هذه الصفات شو كلياتها من الصفات الذات، فيوصف بها ولا يوصف بمقابلها. وحجتهم ظاهرة ما فيها إشكال، يعني حجة هؤلاء الماتريدية ظاهرة وما فيها إشكال. فإذا قيل أحيى الله كذا أو أمات كذا، المعنى المقصود عندهم أن الله أحيا هذا المخلوق الجائز العقلية بصفته التي هي أزلية وهي صفة الإحياء، فالمحيا حادث مثل الإنسان مثلا أو الجني أو الملك، أما إحياء الله له فهو أزلي. وكذلك يقال عندهم في إماتة الله لمن يميت من خلقه، إماتة الله لهذه الأشياء التي يميتها صفة أزلية أبدية له، لكن اتصاف هذه الأشياء بالموت هو المحدث، وهذا لا إشكال فيه لمن فهم المعنى المقصود. وهذا الأمر يضطرد فيما أشبه ذلك، يعني يجري فيما أشبه ذلك، مثل ما قلنا هم نقول فيما أشبه ذلك. فإذا قيل الله تعالى أسعد السعداء، أسعد السعداء بصفات الفعل يعني من خلقه، أو أشقى الأشقياء من خلقه، فالإسعاد والإشقاء اللذان هما صفتان أزليتان لله من غير لزوم أزلية المشقى أو المسعد. فالعباد الذين يشقيهم الله محدثون وشقاوتهم حادثة، وكذلك العباد الذين أسعدهم الله تعالى هم محدثون وسعادتهم حادثة. الله يجعلنا من أهل السعادة. أما إشقاء الله للذين أشقاهم وإسعاد الذين أسعدهم فأزلي. شو نقول عن إشقاء الله للذين أشقاهم وإسعاد الله للذين أسعدهم؟ صفة فعل أزلية، والمشقى حادث والمسعد حادث. وهذا الاعتقاد كان هو اعتقاد السلف، ولو لم يشهر هذا التعبير عنهم لكن المعنى كان موجودا. وقد صرح الإمام أبو حنيفة في بعض رسائله بأن فعل الله صفة له في الأزل ومفعوله حادث، وهو في النصف الأول من عصر السلف. ذكرين متى ولد أبو حنيفة؟ سنة 80، وتوفي سنة 150، يعني كل عمره بعصر السلف رضي الله عنه. حتى ترد على اللي بيقول لك لما تتكلم في هذا، كان السلف الصالح يتكلمون بمثل هذا، دغري بتجاوب وبتقول نعم، بقول لك مين؟ إذا قلت له أبو الحسن الأشعري وأبو منصور ما تريدي ما هم كفرهم، قلت له أبو حنيفة ما حيتجرى يقول لك كافر، أنا في اعتقادي ما حيتجرى يقول لك. قلت له أبو حنيفة له رسائل في العقيدة، له رسائل في التوحيد، منها الفقه الأكبر، يذكر في هذه الرسائل مثل ما نذكر، مثل ما نعلم الناس. فلا يقال لو كان هذا معتقد السلف كان يسمع من فلان وفلان من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين، فلا يضر مثبت القدم لصفات الأفعال عدم ظهور هذا التعبير عنهم، أي القول بأن صفات الأفعال قديمة، فاشتهار هذا ليس شرطا في ثبوت اعتقاد السلف لذلك. أما الأشاعرة أكثرهم يقولون يحيي من شاء، أي يحدث فيه الحياة بقدرته، فالإحياء عندهم أثر القدرة ليس قائما بذات الله، لذلك تجرؤوا على قولهم الإحياء صفة فعل حادثة عندهم، هكذا ليس قائما بذات الله. أما أن يعتقدوا أن إحياءه صفة قائمة به وحادث فليس من معتقدهم، فلا يلزمهم من ذلك أن يكونوا وصفوا الله بالحدوث، ولا أن يكونوا نسبوا إليه صفة حادثة قائمة بذاته. وكذلك في الإماتة، وكذلك في الإسعاد والإشقاء. بس نحن اللي بنرجع بس باختصار بنقول الله أزلي أبدي، وصفاته الذاتية أزلية أبدية، ونحن اعتقادنا وقولنا وصفاته الفعلية أزلية أبدية، المفعول هو الحادث. فنحن منقول الله أزلي أبدي، وصفاته الذاتية والفعلية أزلية أبدية، والمفعول المخلوق هو الحادث. فبعد اتفاق الفريقين أنه لا يقوم بذات الله صفة لم تكن له في الأزل، ليس في اختلافهم هذا ما يضر في أصل الاعتقاد، بل هذا اختلاف لفظي، اختلاف في التعبير. وإلا من حيث الاعتقاد هؤلاء يعتقدون الصواب وهؤلاء يعتقدون الصواب، أعني الأشاعرة والماتريدية. وكلا الفريقين على هدى، إنما الضرر الأعظم والكفر والإلحاد هو أن يقول القائل الله تعالى يقوم به صفة حادثة كابن تيمية، فهذا كفر. ابن تيمية يقول إن الله يتكلم بكلام هو حرف وصوت، حروف متعاقبة وصوت، يقول هذا الكلام الذي هو حرف وصوت قائم بذات الله حادث لكن جنسه أزلي، وهذا الكلام غير مستقيم من حيث الشرع فاسد ومن حيث العقل فاسد، قام الدليل على أن كلامه فاسد. ابن تيمية يقول الله يقول كن بعدد ما يخلق بحرفين متعاقبين، فهو قائل كن 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 بعدد ما يخلق، يقول جنس هذا الكلام أزلي، هذا الكلام غير مقبول، هذا الكلام كفر، هذا الكلام إلحاد، جعل الله كخلقه. أنت إذا بدك تقول كن كيف بتقولها؟ تقول كن في كاف ونون متعاقبتين حرف وصوت لغة، الله لا يجوز عليه ذلك. قلنا الآية تتذكر إنه لقول رسول كريم، من الذي قرأ كما نحن نقرأ باللغة العربية الفصيحة؟ جبريل عليه السلام. إنه لقول رسول كريم، هل يسمى الله رسولا كريما؟ لا، ذي قوة عند ذي العرش مكين، من هو اللي يوصف بهذا؟ ذي قوة عند ذي العرش أي عند خالق العرش مالك العرش، مكين أي متمكن، له درجة عالية، له قوة وله درجة عالية. هو من هذا جبريل؟ هو رسول الملائكة وهو رئيس الملائكة وهو أفضل الملائكة، مطاع ثم أمين يطيعه الملائكة، وهو أمين الوحي عليه السلام. هذا وصف لجبريل ليس لرب العالمين. نقول المثل مع بعض بعدين ندعو إن شاء الله. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله، أبطوله كل ناس لحافظ، يمكن في ناس حافظين وناس لأن كلكم مع بعض في أحبابنا الضغار عم يحفظوا، الله يجزيهم الخير، ضمن الكبار كمان يحفظوا. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة،
هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة
على مذهب فقهاء الملة،
على مذهب فقهاء الملة
أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي،
أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي
وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري،
وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري
وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني،
وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
رضوان الله عليهم أجمعين،
رضوان الله عليهم أجمعين
وما يعتقدون من أصول الدين،
وما يعتقدون من أصول الدين
ويدينون به لرب العالمين،
ويدينون به لرب العالمين.
نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله،
نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله.
إن الله واحد لا شريك له،
إن الله واحد لا شريك له
ولا شيء مثله،
ولا شيء مثله
ولا شيء يعجزه،
ولا شيء يعجزه
ولا إله غيره،
ولا إله غيره
قديم بلا ابتداء،
قديم بلا ابتداء
دائم بلا انتهاء،
دائم بلا انتهاء
لا يفنى ولا يبيد،
لا يفنى ولا يبيد
ولا يكون إلا ما يريد،
ولا يكون إلا ما يريد
لا تبلغه الأوهام،
لا تبلغه الأوهام
ولا تدركه الأفهام،
ولا تدركه الأفهام
ولا يشبه الأنام،
ولا يشبه الأنام
حي لا يموت،
حي لا يموت
قيوم لا ينام،
قيوم لا ينام
خالق بلا حاجة،
خالق بلا حاجة
رازق بلا مؤنة،
رازق بلا مؤنة
مميت بلا مخافة،
مميت بلا مخافة
باعث بلا مشقة،
باعث بلا مشقة
ما زال بصفاته قديما قبل خلقه،
ما زال بصفاته قديما قبل خلقه
لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته،
لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته
وكما كان بصفاته أزليا،
وكما كان بصفاته أزليا
كذلك لا يزال عليها أبديا،
كذلك لا يزال عليها أبديا.
مثل هذا المتن الواحد كرره بنية حفظه له ثواب، أو بنية إسماعه، بنية تعليمه أيضا له ثواب، بنية إقامة الحجة أيضا له ثواب. فلما نقرأ بنية أن تحفظوا هذا، كرروا بنية الحفظ وبنية تنشيط هذه الجماعة على هذا الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأحبابنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واجز عنا شيخنا خير الجزاء وأكرمنا في شهر رمضان برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وبرؤية ليلة القدر وأعننا على القيام يا أرحم الراحمين واجعلنا من المستغفرين بالأسحار وتقبل منا يا أكرم الأكرمين. اللهم انشر علينا رحمتك واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما واجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين ولا تعذبنا يا أكرم الأكرمين. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. رب اجعل هذا الدعاء مستجابا. آمين. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. مهلل. لا إله إلا الله. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.